بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أخيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي
وأقيل وأبو أخيل
قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره في البلاط أو
أو باب المسجد.
أو باب المسجد. من عقل بعيره في البلاط أو في باب المسجد. والمقصود من هذا أن بناء المسجد وما هو متصل به من الأماكن التي تحتجر من الطريق تكون خاصة للمسجد وتابعة للمسجد، أن الجلوس فيها أو عقل البعير فيها أنه سائغ مجاز وأنه ليس من الظلم. وهذا وجد قال في كتاب المظالم أنه لا يعتبر من الظلم، وأورد تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، في وهو قطعة من حديثه الطويل في قصة بيعه الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق متوجه إلى المدينة، وقد أتى بهذا الجزء من آخره، وأنه لما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فعقل البعير في البلاط، المقصود به المكان الذي هو أمام باب المسجد الذي وضع فيه حقبة أو حفا، فعقل البعير فيه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الآن وصلت. ثم جاء في بعض الروايات فقال: نعم. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين. ثم إنه أذن أو أمر هلالا أن يزين له ثمن جمله، ثم انه خرج عليه الصلاه والسلام وجعل يطيف البعير، يعني يدور حوله وينظر اليه، ثم قال: خذ جملك ودراهمك. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام نقده الثمن ثم وهب له البعير، نقد له الثمن وزاده كما جاء في بعض الروايات المتقدمه على الذي اتفق معه عليه، ثم انه اضاف الى ذلك ان وهب له البعير واعطاه البعير وقال: خذ جملك ودراهمك.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه واقلت الجمل في ناحيه البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
وهل الشاهد منه كان عقل البعير في ناحية البلاط، يعني بلاط مصطفى المسجد أو الذي هو تابع للمسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الآخر قال له: الجمل الثمن والجمل لك.
باب الوقوف والبول عند السباطة قوم. وقال: حدثني سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم.
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. المقصود قال رحمه الله من هذا أن هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير والاستفادة في حق الغير من حق الغير وأن فيه ظلم من الغير، لأن السباطة مكان مخصص لوضع الأشياء التي تنفع، فمثل ذلك الأمر فيه هين لا يحتاج إلى أن يستأذن في أن يوقف أو يبال في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم والذي هو مخصص لوضع الأشياء المستقدرة والأشياء التي لا يرغبون فيها ويرغبون عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف في سباطة قوم وبال قائما، فكونه بال عليه الصلاة والسلام ووقف في هذه السباطة وبال وهي مضافة إلى القوم ويحق من حقوقهم، ليس فيه ليس هذا من الظلم، وإنما هذا شيء لا يحتاج إلى استئذان لأنه مكان مخصص لوضع النفايات والأشياء المستقدرة، فإذا جاء أحد مبالغ فيه فإن هذا لا بأس له ولا يعتبر من الظلم ولا يحتاج إلى أن يستأذنوا في مثل هذا.
قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني وأزاله عن الطريق. وقد يكون هذه الإزالة أنه وضع في ملك أحد عند إزالته عن الطريق، ومثل هذا لا يؤثر لأن الطريق الذي يسلكه الناس الذي اعتاد الناس المرور منه، فإذا أزال الشيء الذي يؤذي من شوك أو زجاج أو حجر أو حديد أو أي شيء مؤذي ورمى به عن يمين وشمال، فلو وقع في أرض للغير أو في ملك للغير فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا فيه إزالة الضرر في طريق المسلوك، وكون هذه الأرض التي بجانب الطريق أو عن يسار الطريق أو يمينه أرض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن أو الشوك أو الحجر أو ما إلى ذلك، هذا لا يؤثر لأنهم عندما يريدون الاستفادة منها يمكن أن يزيلوا ما فيها من قدر ومن أشياء مضرة، ولكن كل إنسان يزيل الأذى عن الطريق المسلوكة هذا مما هو مرغب فيه، وإن وقف الأذى عن الطريق شعلة من شعب الإيمان كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث هذه القصة التي فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق وجد غصنا فأزاله ورمى به فشكر الله له ذلك
وغفر له.
نعم فشكر الله له ذلك وغفر له، وبمعنى هذا أن هذا شيء مرغب فيه وأن هذا شيء يشكر الله عز وجل من فعله وأنه يثيبه المغفرة من عنده، هذا يدلنا على فضل هذا العمل، ولكن محل الشاهد منه هو كونه أزاله ونحاه عن الطريق، وقد يكون وقع في ملك للغير وهذا لا يعد.
قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أكلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، يعني الطريق التي تؤتى والتي تسلك والذي يأتيها الناس ويسلكها الناس فإنها تقدر بسبعة أذرع. يعني إذا كانت بين الأملاك اختلفوا في تحديدها، كل يريد أن يأخذ ويضيق الطريق، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون سبعة أذرع، وإنما حدي سبعة أذرع ليكون فيها مجال للذهاب والإياب وتلاقي الإبل المحملة والدواب المحملة، لأن مثل هذا المقدار من الطريق يتسع بمثل ذلك حيث يتلاقى البعيران المحملان الحطب والعلف وأشبه ذلك من غير مشقة ومن غير مضرة. وهذا إنما هو في الطرق التي تسلك بمثل هذه الأشياء التي فيها الدواب المحملة، لكن بعدما وجدت السيارات احتاج الناس إلى الطرق، فإنه يمكن أن يقدر ويحدد ما فيه مصلحة ولو زاد على سبعة أذرع، لأن هذا التحديد إنما هو بالنسبة لفراق الجنان وعليها الأحمال. إذا كان الأمر تغير إلى وسائل تحتاج إلى مكان أوسع وإلى مكان أرحب، فإن الأمر يدور مع المصلحة ومع الحاجة. ورسول صلى الله عليه وسلم قضى عند التشاجر في الطريق أن تكون سبعة أذرع.
قال باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفرابري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. قال باب النهبة بغير إذن صاحبه.
باب النهبة بغير إذن صاحبه. وأورد تحت ومقصود بالنهبة هو أخذ الشيء جهارا، انتهاب الشيء جهارا، لأنه يختلف عن السرقة، لأن السرقة اختلاف بخفاء وبخفية ومنحر، وأما النهبة فهي أخذ الشيء جهارا من صاحبه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين وحديثا معلقا
عبادة. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي.
يكون في أخذون حقوق الغير، وكان هذا شيء كان في الجاهلية، فجاء أنه منه في الإسلام، يعني الإنسان لا يأخذ حق غيره لا جهارا ولا خفية، لا جهارا الذي هو الانتهاك ولا خفية الذي هو السرقة والاختلاس. وبعد ذلك الثاني الأول
نعم عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
وهذا الحديث عن يزيد بن عبد الله الأنصاري تقول فيه عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول نهى رسول الله عن النهبة والمثلة. النهبة والمثلة المقصود بالنهبة هو الانتهاك، يعني الشيء الذي ينهك، والمثلة هو التمثيل، يعني كل إنسان يمثل لغيره بالتمثيل بالحرب، أنه لا يمثل بالحرب، قد نهوا عن أن يمثلوا، فلا يمثل بالإنسان بأن يقطع شيء من أطرافه أو شيء من أجزائه، يعني هذا هو التمثيل. والنهبة هي أخذ الشيء جهارا من صاحبه، وهو ضد السرقة والاختلاس.
حديث أبي هريرة لا يزن الزاني،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر أو ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق ولا يسرق السارق
ومن يسرق وهو مؤمن
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا هو محل الشاهد، قوله ولا ينتهب نهبة، ومن يأخذ من غيره أخذا يأخذ من غيره شيئا جهارا، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. ثم الفربري نقل عن ابي جعفر وهو وراق البخاري الذي سبق ذكره قريبا، والفربري ينقل اشياء عن البخاري بواسطته وهو وراقه وراق البخاري، قال مفسرا قوله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، يعني يفسر النفي، قال يرفع عنه يعني الإيمان، يعني يرفع عنه في حال زناه في حال وقائه الفاحشة، أنه يرفع عنه يعني الإيمان. وهذا أحد التفاسير الذي فسر بها هذا الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقد فسر بأن المقصود لذلك أنه نقص فيه وفي إيمانه، لا أنه رفع منه نهائيا وأنه بقي في ذلك الوقت بدون إيمان، لأنه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن. وأنه المقصود من ذلك يكون نقص في إيمانه حين اتصافه بهذه الجريمة ما لم يتب أو ما لم يقم عليه الحد، لأنه إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له، إذا أقيم الحد كان كفارة له، لأن الحدود كفارات عن أصحابها تكفر عنهم ما اقترفوه من الذنوب ولا يعاقبون عليها في الآخرة. فهذا الذي ذكره الفربري عن وراق البخاري عن البخاري هذا هو أحد التفسيرات التي فسر بها الحديث.
أكبر مرتكبة كبيرة يختص بهذا الحديث
كيف؟
اللي قال بكفر مرتكبة كبيرة يختص بهذا
ليس بصحيح، وأن مرتكب الكبائر ليس كفارا، لأن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وأن الكفر فهو الذي الذنب الذي لا يغفر. لهذا يعني على هذا القول وعلى هذا التفسير أنه ينزع عنه يعني معناه أنه يعود إليه ولا يكون كافرا، ويقول أنه كالظلة يعني عليه، بمعنى أنه يعني إذا ذهب لو انتهى من فعل جريمته عاد إليه، ولكن صحيح أنه يعتبر ناقص الإيمان وأنه مؤمن إيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أصله موجود عنده وما خرج بذلك عن الإسلام وكان مرتدا، ولكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
قالوا كسر الصليب وقتل الخنزير. المقصود من هذا الإمام البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو كتاب المظالم إشارة إلى أن كسر الصليب وقتل الخنزير أنه لا يضمن أن الحرم فعل ذلك، لأن هذا شيء مأذون فيه فالصليب يقتل والخنزير يقتل، ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يضمن. قد استدل على هذا بهذا الحديث الذي فيه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري في المستقبل وما يحصل في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان من السماء يكون في هذه الأمة حكما مقتطا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأنه في ذلك الزمان يفعل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال متبعا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بشريعة جديدة. في هذا بيان ما كان عليه النصارى من الباطل والتناهي في الباطل، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم أتباعه هذا فعله إذا جاء وإذا نزل من السماء فإنه يقتل الصليب فإنه يقتل الخنزير الذي هم يعظمونه ويبالغون في تعظيمه ويعتبرونه نحس من أكولاد، ويكسر الصليب الذي يعلقونه على صدورهم وفي رقابهم ويدعون بأن يعني هذا خنزير وتذكير بعيسى عندما صلب وما يزعمون وما قتل وما صلب عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان فيفعل هذه الأفعال.
قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشب، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: غسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، بنصب الألف والنون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. هل تكسر الدنان؟
هل تكسر الدنان وتحرر الزقاق؟
ايه
التي فيها الخمر. المقصود من هذا ان الأوعية التي فيها الخمر والدنان التي تكون خلدة او الزقاق التي هي أوعية من الجلود، هل تكسر هذه وتحرق هذه أم أنها تفرغ وتغسل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكسيرها؟ البخاري رحمه الله ترجم على الاستفهام، لأن المسألة فيها تفصيل، لأنها إذا كانت يمكن تنظيفها وتطهيرها والاستفادة من الأوعية فإنها لا تكسر ولا تفرغ، وإذا كان الأمر يستدعي تكسيرها وتفريقها وأن المصلحة في ذلك فإلى هذا. ثم أورد البخاري رحمه الله يعني آثارا وأحاديث تتعلق بالموضوع وفيما يشبه ما ترجم له.
قال: فإن كسر صنما أو صليبا فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه.
فإن كسر يعني هذه الأشياء يعني فإنه لا يضمن، هل أن هذه الأشياء اتخاذها حرام وكسرها وإتلافها لا يضمن من فعل ذلك، يعني هي على هيئتها وعلى صورتها، يعني من كونها أصنام أو كونها قناذير وهي آلات الملاهي
قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا
كما قلت ذلك أنه لا يظن لأن هذه التي كسرها مأمور به وإتلافها مأمور به فلا تظنين فيها
أو ما لا ينتفع بخشب. قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء.
وأوفي شريح المخاضي بطنبور فلم يقض فيه بشيء يعني ما قضى فيه بتغنيه يعني ما ضمن من انكسره. هل هو مقصود بكونه لم يضمن لأنه من آلات الملاهي وآلات الملاهي لا تضمن لا يضمن من كسرها.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلف عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا.
وهذا أورده البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث وهو يتعلق بالحمر الإنسية حيث طبخوها في القدور فلما حرمها الله عز وجل استأور أمر غسل من الناس يطبخون فقال ما هذا؟ قالوا حمر. قال اكسروها وأريقوها. فقالوا ألا نغسلها ألا نهريقها يعني ونغسلها يعني في القدور يعني نهريق ما فيها ونتركه فلا نستفيد منه ولكن القدور نغسلها. فرسول قال اغسلوا لأنه أول أمر بكسرها ثم بعد ذلك أذنهم بأن يغسلوها فدل على أن الشيء إذا أمكن الانتفاع به دون كسر فإنه يغسل ولا يكسر إذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء نجس وشيء محرم أمر بإزالته كالخمر فإن الوعاء التي هي فيه يغسل ويستفاد منه. الحمر الإنسية نسبة إلى الإنس وهم ضد الجن لأنها تستأنس بهم ويستأنسون بها وفيها يعني ما ينفر بعضها ينفر بعضهم من بعض بخلاف الحمر الوحشية لأنها نسبة منسوبة إلى التوحش وعدم الاستئناس بالناس فيتنفر منهم وتشرد منهم بخلاف الحمر الإنسية التي حلفتهم ولا تنفر منهم. فالحمر الوحشية هذه حلال ومباحة وليست بحرام فأن الحمر الإنسية فهي التي حرمت.
قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون
الأنسية يعني المقصود بها من الأنس أو الأنس وهو ضد الوحشة ضد الوحشة وأن هناك الأنسية مثل الأنس لأنها تستأنس به وأما الأنسية فهو من الأنس أو نسبة للأنس وهو ضد الوحشة.
هذا الإسلام أبو عاصم الضحاك.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع.
هذا الحديث وهذا الإسناد من الأسانيد الثلاثية في صحيح البخاري وهي قليلة تبلغ 22 حديثا بالتكرار وتبلغ 16 حديثا بدون تكرار وهذا واحد منها. هذا الحديث هو واحد من الحديث الثلاثية في صحيح البخاري وهي التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أصحاب، صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهذا أعلى الأحاديث في صحيح البخاري، وهي 22 حديثا. وقد سبق أن ذكرت أن مسلما ليس عنده ثلاثيات، وأن الذي عنده أعلاه الرباعيات، وأن الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية بإسناد واحد، إسنادها واحد، والرجال فيها لا يختلفون من حديث إلى حديث، هو خمسة أحاديث إسنادها واحد، ثلاثة أشخاص في إسناد هذه الخمسة أحاديث، وهي ضعيفة أيضا، لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى، الكتب الستة يعني ما عدا هذا الكتب الثلاثة التي هي البخاري، صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ليس فيها إلا الرباعيات، الذي فيها رباعيات أعلى شيء فيها الرباعيات.
عن عبد الله
آسم هذا هو النبي، هذا يلقب النبي، وهو الضحاك ابن مخلد.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
يروي عنه بواسطة ويروي عنه بغير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وهم روى عنه بواسطة بغير واسطة، وفي بعض الأحيان يأتي ذكره بين البخاري وبينه واسطة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأقنام التي كانت موجودة في الكعبة رضي الله عنه أتلفها بعدما فتح الله عليه مكة، قبل ذلك كانت موجودة فيها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما.
وهذا أيضا كذلك في ستار فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأزاله، فاتخذت منه من رفتين فكان يجلس عليهما، يعني فصار شيئا ممتهنا، فصار شيئا ممتهنا يجلس عليه. فدل هذا على أن مثل ذلك يعمل به، مثل هذا العمل ومثل هذا المال لا يتلف ولا يحرق، ولكنه يسحر في الامتهان، فلا يرفع ولا ينخف ولا وإنما يستعمل فيما هو من ذلك.
قال: باب من قاتل دون ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
وهذا سجعه باب من قاتل دون ماله، وأرد فساوي هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومقصود من هذا أن الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله فإنه لا يعتبر ظالما، لأن الظالم هو من أراد الاعتداء عليه وعلى أخذ ماله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإن له ذلك، ولكنه إذا قتل فهو يكون بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شهيد. المقصود بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة، لا أنه حكم الشهداء في المعركة، لأنه لا يغسل، لأن المقصود من ذلك أنه له أجر الشهيد. وهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين جمع الأحاديث التي فيها ذكر الشهادة لأناس في غير المعارك القتال في سبيل الله عز وجل، فقال لا وذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني من الناس هم شهداء، أي أن ذلك في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون، وإنما لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل. والإنسان عندما يعتدى على ماله فإنه يدفع التي هي أحسن، ولا يقدم على القتل إلا إذا لم يحصل الدفع إلا بذلك، إنه يقاتل دون نفسه ودون ماله، ولكن ليس له أن يقاتل إلا إذا اضطر إلى ذلك وإذا لم يحصل الدفاع إلا بذلك. وأما إذا أمكن دفعه بدون هذا والتخلص من مظلمته بدون القتل فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، بل هو لا يصر إليه إلا عند الضرورة التي لا مندوحة منها.
قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.
يعني المقصود بذلك أنه يوما إذا كان متعمدا، هذا المقصود هنا إذا كان متعمدا، أما إذا كان خطأ أو ما حصل منه تعد عليه فإن المودع عنده الوكيل المؤتمن على شيء لا يضمن إلا إذا فرع، إذا نحن تفيد أنه لا ضمن عليه، ولكنه إذا حصل منه تعدي أو تفريط لكونه يتهاون يؤدي تهاونه إلى أن يعتدي غيره على هذا الشيء ويتلفه فإنه أخذ بتفريطه. وهنا ترجم في أن كسر قطعة أو شيئا لغيره متعمدا فإنه يضمن إياه، وقد ورد في هذا الحديث الذي فيه قصة إهداء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، قطعة فيها طعام فكسرت عائشة وضربت عائشة القطعة فكسرتها، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام وجمع القصعة ووضع الطعام فيها وقال كلوا، وحدث الرسول جعله يبقى ولم يصرفه، ثم أخذ قصعة كريمة من بيت عائشة وأبقى القصعة المسورة عند عائشة، فبعث بالصحيحة إلى المهدية. قد جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة،
ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين.
حائطا فليبني مثله.
ما ذكر أن مضى الغلام الذي قبله أن من أكلف شيئا ضمنه وكما جاء في ذكر القطعة وأنها ضمنه وأنه رجع مكانها قطعة. هنا ذكر شيئا يلزم أن حصل منه شيء. القيام إيجاد مثله وأن من هدم حائطا فإنه يبني مثله يعني يطالب ويلزم بأن يبني مثل ما هدم يعني لا يبنيه لشيء أنبس أو شيء أعلى على هيئة أكمل وإنما يكون العوض مثل المعوض الشيء الذي هدمه يبني مثله لا يبنيه بمادة أحسن أو بمادة أجود وإنما هو بمثل المادة التي كان عليها قبل أن يهدم. ثم ذكر قصة
هذه القصة في من كان قبلنا وأن رجلا بني إسرائيل كان راهبا وسمى جريج وكان له صومعة يتعبد فيها وكانت أمه تأتي إليه وتكلمه وهو يتردد هل يجيب أمه أو يستمر في صلاته فيترجع عنده أنه يستمر في صلاته ويترك إجابة أمه. فلما تكرر هذا من دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه النساء كان الجواني النساء أسيانيات. وكان هناك امرأة بغي فقالت لأسكنن جريجا فجاءت إليه وعرف عليه نفسها فامتنع. ثم وجدت راعية غنم فمكنت من نفسها وحملت ولما ولدت ادعت أنه من جريج وأنه زنى بها. فجاءوا وهدموا صومعته وتكلموا عليه وسبوه وقالوا انك فعلت كذا وكذا. فتوضا وصلى. هذا يدلنا على ان الوضوء والصلاه كانت موجوده في الامم السابقه. الوضوء وقد مر ايضا قبل هذا ساره زوجه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لما أتي بها الملك الجبار وأراد أن يخرج منها وأن يلمسها فوضعت وخلت ودعت الله عز وجل فخلصها الله منه فوضعت وخلت. وهنا جريج توضع وخلى ثم دعا بالغلام فطعن به وقال من أبوك؟ فقال أبوي فلان الراعي ونطع وهو في صغر. وهذا أحد الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. هذا أحدهم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والثالث أحد الغلام الصغير الذي كان يرضع أمه. ف جيء بامرأة يضربونها ويسبونها فترك الثدي ونظر إليها فقالت اللهم يجعل فقالت أمه اللهم يجعل ابني مثلها. فقال اللهم اجعل ابني مثلها. ثم رجع يرضع وإذا فارس على فرس وعلى شارك على هيئة حسنة فأعجبها قالت اللهم اجعل ابني مثله
فنظر إليه فقال الله ماذا تجعلني نبلا. فهم ثلاثة تكلموا في المهد، تكلموا النبي كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما تكلم هذا الغلام وقال إنه أبو فلان الراعي، وعرفوا أنهم ظلموا جريجا بكونهم اتهموه وقبلوا كلامه ثم اعتدوا عليه وهدوا مصامعته، فجاءوا يسربونه فقالوا نعيد صامعتك من ذهب، يعني نبنيها من ذهب، يعني ونحن نعيدها. قال بل أعيدها من طين، أعيدوها كما كانت وأعيدوها على هيئتها. محل الشاهد من هذا كون من الفاصل حتى هذا، وأن هؤلاء أرادوا أن يبنوها بشيء أنفس، وأن صاحبها صاحب الحق قال بل أعيدها من طين، وفيه إشارة والتنبيه إلى أن من أتلف شيئا لم يكن مثله، إذا كانت الأشياء التي تضمن وتعور بها، وإذا كان هدم شيء أو إزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله.
صاحب الأخير الغلام الذي يعني أمره ما شرك نشاف الله
مصدق الأخدود، يعني
نعم هذا في قال العلماء، قال بعض العلماء ان هذا يرد على هذا الحفر، ولكن اجابوا عنه ان هذا ليس في المهد، اي جاء انه تكلم في المهد، واما هذا رجل وهذا محمود ولكنه صبي، يعني صغير ولكنه ليس في المهد وانما هو محمود. فقال دون اصبر وامرها بان تقع، فالحديث الذي فيه انه في المهد، وهذا هو الذي جاء في الحق. وان هذا الصبي في الحديث صحيح مسلم وفي حديث طويل في عبره اجابوا عنه انه ليس في المهد وانما هو اكبر من ذلك، تجاوز سن المهد.
وشاهد
كتاب الشركه، كتاب
والحديث انه جاء في المهد، يعني معناه في سن مبكرة جدا، يعني الانسان اليوم هذا هو الذي في اول ولادة، واما اذا تجاوز ذلك لا يترك كون كون هذا في اول السن اول ولادة. لا هو في الحرب، لكنه إذا أصروا على البقاء وأخذت منه جزية لأنهم يقررون على ديانتهم، أما من ذلك الطريق الذي يكون معه فقط إذا كان محاربين، نعم إذا كان محاربين بيتوا على الجنة، وما يكونوا على الجنة فإنهم يقررون على معابدهم على تنحيتهم وعلى خلال القلبان التي تكون كذلك، يعني يدفعون جزية وما في ذلك الوزن في جزية تنتهي يسن في نفس الأمر في التحكي والله يفتح في كل أحوالنا يسن في الضوء جمع الجمع وليس حال كان مصرد عن الحق وراء التنزير أيضا مصرد عن الحق والله يفتح في كل الأحوال مثل الكرام الآن إذا وجدت الكرام في التصاوية يجيز أهلكم قوات على الصندوق وعلى ولاد الملايين والكرام يعني كما هو معلوم يعني هو لو يعني مقصود أنه يعني أنه يشغرط أو يعني يعمل وسائد يعمل قرص يعمل أشياء يعني مو مثل ذاك الذي يترك
الغرس المعقول يا الله وضعهم بالصورة في الدرج
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أخيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره في البلاط أو
أو باب المسجد.
أو باب المسجد. عقل بعيره في البلاط أو في باب المسجد. ومقصود من هذا أن بناء المسجد وما هو متصل به من الأماكن التي تحتجر من الطريق تكون خاصة للمسجد وتابعة للمسجد، أن الجلوس فيها أو عقل البعير فيها أنه سائغ مجاز وأنه ليس من الظلم. وهذا هو وجه قال في كتاب المظالم أنه لا يعتبر من الظلم، وأورد تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، في وهو قطعة حديثه الطويل في قصة بيعه الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق متوجه إلى المدينة، وقد أتى بهذا الجزء من آخره، وأنه لما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فعقل البعير في البلاط، ومقصود به المكان الذي هو أمام باب المسجد الذي وضع فيه حصبة أو حفاء، فعقل البعير فيه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الآن وصلت. ثم جاء في بعض الروايات فقال: نعم. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين. ثم إنه أذن أو أمر هلالا أن يذن له ثمن جمله، ثم انه خرج عليه الصلاه والسلام وجعل يطيف البعير، يعني يدور حوله وينظر اليه، ثم قال: خذ جملك ودراهمك. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام نقده الثمن ثم وهب له البعير، نقد له الثمن وزاده كما جاء في بعض الروايات المتقدمه على الذي اتفق معه عليه. ثم إنه أضاف إلى ذلك أن وهب له البعير وأعطاه البعير وقال: خذ جملك ودراهمك.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
وهل الشاهد منه كان عقل البعير في ناحية البلاط، يعني بلاط المصطفى المسجد أو الذي هو تابع للمسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الآخر قال له: الجمل الثمن والجمل لك.
باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. وقال: حدثني سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم.
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. المقصود البخاري رحمه الله من هذا أن هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير، والاجتهاد في حق الغير من حق الغير، وأن فيه ظلم من الغير، لأن السباطة مكان مخصص لوضع الأشياء التي تنفع، فمثل ذلك الأمر فيه هين لا يحتاج إلى أن يستأذن في أن يوقف أو يبال في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم، والذي هو مخصص لوضع الأشياء المستقدرة والأشياء التي لا يرغبون فيها ويرغبون عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف من سباطة قوم وبال قائما، وكونه بال عليه الصلاة والسلام ووقف في هذه السباطة وبال، وهي مضافة إلى القوم ويحق من حقوقهم، ليس فيه ليس هذا من الظلم، وإنما هذا شيء لا يحتاج إلى استئذان، لأنه مكان مخصص لوضع النفايات والأشياء المستقدرة، فإذا جاء أحد مبالى فيه فإن هذا لا بأس له ولا يعتبر من الظلم ولا يحتاج إلى أن يستأذن في مثل هذا.
قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني وأزاله عن الطريق. وقد يكون هذه الإزالة أنه وضع في ملك أحد عند إزالته عن الطريق، ومثل هذا لا يؤثر، لأن الطريق الذي يسلكه الناس الذي اعتاد الناس المرور منه، فإذا أزال الشيء الذي يؤذي من شوك أو زجاج أو حجر أو حديد أو أي شيء مؤذي ورمى به عن يمين وشمال، فلو وقع في أرض للغير أو في ملك للغير فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا فيه إزالة الضرر في طريق المسلوك، فكون هذه الأرض التي بجانب الطريق أو عن يسار الطريق أو يمينه أرض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن أو الشوك أو الحجر أو ما إلى ذلك، هذا لا يؤثر، لأنهم عندما يريدون الاستفادة منها ممكن أن يزيلوا ما فيها من قدر ومن أشياء مضرة، ولكن كل إنسان يزيل الأذى عن الطريق المسلوكة هذا مما هو مرغب فيه، ويناقض الأذى عن الطريق شعلة من شعب الإيمان كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث هذه القصة التي فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق وجد غصنا فأزاله ورمى به فشكر الله له ذلك
وغفر له
فشكر الله له ذلك وغفر له، وبمعنى هذا أن هذا شيء مرغب فيه وأن هذا شيء يشكر الله عز وجل من فعله وأنه يثيبه المغفرة من عنده، هذا يدلنا على فضل هذا العمل، ولكن محل الشاهد منه هو كونه أزاله ونحاه عن الطريق فقد يكون وقع في ملك الغير وهذا لا يعد.
قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء يعني الطريق التي تؤتى والتي تسلك والذي يأتيها الناس ويسلكها الناس فإنها تقدر بسبعة أذرع. يعني إذا كانت بين الأملاك اختلفوا في تحديدها كل يريد أن يأخذ ويضيق الطريق فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون سبعة أذرع. وإنما حدد سبعة أذرع ليكون فيها مجال للذهاب والإياب وتلاقي الإبل المحملة والدواب المحملة لأن مثل هذا المقدار من الطريق يتسع بمثل ذلك حيث يتلاقى البعيران المحملان الحطب والعلف أشبه ذلك من غير مشقة ومن غير مضرة. وهذا إنما هو في الطرق التي تسلك بمثل هذه بمثل هذه الأشياء التي فيها الدواب المحملة. لكن بعدما وجدت السيارات احتاج الناس إلى الطرق فإنه يمكن أن يقدر ويحدد ما فيه مصلحة ولو زاد على سبعة أذرع لأن هذا التحديد إنما هو بالنسبة لفراق الجنان وعليها الأحمال. إذا كان الأمر تغير إلى وسائل تحتاج إلى مكان أوسع وإلى مكان أرحب فإن الأمر يدور مع المصلحة ومع الحاجة. ورسول صلى الله عليه وسلم قضى عند التشاجر في الطريق أن تكون سبعة أذرع.
قال باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. قال باب النهبة بغير إذن صاحبه.
باب النهبة بغير إذن صاحبه. وأورد تحت ومقصود بالنهبة هو أخذ الشيء جهارا انتهاب الشيء جهارا لأنه يختلف عن السرقة لأن السرقة اختلاف بخفاء وبخفية ومنحرف. وأما النهبة فهي أخذ الشيء جهارا من صاحبه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين وحديثا معلقا
عبادة. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي.
بايعنا ونفاقنا على ألا ننتهي، لكون في أخذنا حقوق الغير، وكان هذا شيء كان في الجاهلية فجاء أن ننهي منه في الإسلام، يعني الإنسان لا يأخذ حق غيره لا جهارا ولا خفية، لا جهارا الذي هو الانتهاك ولا خفية الذي هو السرقة والاختلاس. وبعد ذلك الثاني الأول
نعم عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
وهذا الحديث عن يزيد بن عبد الله الأنصاري تقول فيه
عبد الله بن يزيد
عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول نهى رسول الله عن النهبة والمثلة. النهبة والمثلة المقصود بالنهبة هو الانتهاك، يعني الشيء الذي ينهك، والمثلة هو التمثيل، يعني كل إنسان يمثل لغيره للتمثيل بالحرب، يعني لا يمثل بالحرب، قد نهوا عن أن يمثلوا، فلا يمثل بالإنسان بأن يقطع شيئا من أطرافه أو شيئا من أجزائه، يعني هذا هو التمثيل. والنهبة هي أخذ الشيء جهارا من صاحبه، وهو ضد السرقة والاختلاس.
حديث أبي هريرة لا يزن الزاني،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق ولا يسرق السارق
وما
يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا هو محل الشاهد، قوله ولا ينتهب نهبة، لأنه يأخذ من غيره أخذا يأخذ من غيره شيئا جهارا، وهذا هو محل الشاهد الترجمة. ثم الفرابري نقل عن أبي جعفر وهو وراق البخاري الذي سبق ذكره قليلا، والفرابري ينقل أشياء عن البخاري بواسطته وهو وراقه وراق البخاري، قال مفسرا قوله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، يعني يفسر النفي، قال يرفع عنه يعني الإيمان، يعني يرفع عنه في حال جناه في حال وقائه الفاحشة، أنه يرفع عنه يعني الإيمان. وهذا أحد التفاسير الذي فسر بها هذا الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقد فسر بأن المقصود لذلك أنه نقص فيه وفي إيمانه، لا أنه رفع منه نهائيا وأنه بقي في ذلك الوقت بدون إيمان، لأنه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن. وإنما المقصود من ذلك يكون نقص في إيمانه حين اتصافه بهذه الجريمة ما لم يتب أو ما لم يقم عليه الحد، لأنه إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له، إذا أقيم الحد كان كفارة له، لأن حدود كفارات عن أصحابها تكفر عنهم ما اقترفوه من الذنوب ولا يعاقبون عليها في الآخرة. فهذا الذي ذكره الفرابري عن وراق البخاري عن البخاري هذا هو أحد التفسيرات التي فسر بها الحديث.
قال بكفر مرتكب الكبيرة يحتج بهذا الحديث، ما الإجابة؟ قال بكفر مرتكب الكبيرة يحتج بهذا،
ليس بصحيح. وأن مرتكب الكبائر ليس كفارا، لأن كل ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه. وأما الكفر فهو الذي الذنب الذي لا يغفر، لهذا يعني على هذا القول وعلى هذا التفسير أنه ينزع عنه، يعني معناه أنه يعود إليه ولا يكون كافرا، ويقول أنه كالظلة يعني عليه، معنى أنه يعني إذا ذهب لو انتهى من فعل جريمته عاد إليه. ولكن صحيح أنه يعتبر ناقص الإيمان، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أصله موجود عنده، وما خرج بذلك عن الإسلام وكان مرتدا، ولكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
قالوا كسر الصليب وقتل الخنزير. المقصود من هذا الإمام البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو كتاب المظالم إشارة إلى أن كسر الصليب وقتل الخنزير أنه لا يضمن، لا يضمن أن ينحرم فعل ذلك، لأن هذا شيء مأذون فيه، هذا شيء مأذون فيه، فالصليب يقتل والخنزير يقتل، ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يضمن. قد استدل على هذا بهذا الحديث الذي فيه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري في الفقر وما يحصل في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان من السماء يكون في هذه الأمة حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأنه في ذلك الزمان يفعل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال التابعة لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بشريعة جديدة. في هذا بيان ما كان عليه النصارى من الباطل والتناهي في الباطل، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم أتباعه هذا فعله إذا جاء وإذا نزل من السماء فإنه يقتل الصليب، فإنه يقتل الخنزير الذي هم يعظمونه ويبارعون في تعظيمه ويعتبرونه أحسن المأكولات، ويكسر الصليب الذي يعلقونه على صدورهم وفي رقابهم ويدعون بأن يعني هذا تنذير وتذكير بعيسى عندما صلب وما يزعمون وما قتل وما صلب عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان فيفعل هذه الأفعال.
قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشب، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: غسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، الآية. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء.
هل تكسر الدنان
وتخرق الزقاق؟
ايوه.
التي فيها الخمر؟
ايوه.
المقصود من هذا ان الاوعيه التي فيها الخمر والدنان التي تكون خلده او الزقاق التي هي اوعيه من الجلود، هل تكسر هذه وتخرق هذه أم أنها تفرغ وتغسل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكسيرها؟ البخاري رحمه الله ترجم على الاستفهام، لأن المسألة فيها تفصيل، لأنها إذا كانت يمكن تنظيفها وتطهيرها والاستفادة من الأوعية فإنها لا تكسر ولا تفرغ، وإذا كان الأمر يستدعي تطهيرها وتفريقها وأن المصلحة في ذلك فإلى هذا. ثم أورد البخاري رحمه الله يعني آثارا وأحاديث تتعلق بالموضوع وفيما يشبه ما ترجم له.
فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه.
فإن كسر يعني هذه الأشياء يعني فإنه لا يضمن، هل يعني هذه الأشياء اتخاذها حرام فكسرها وإتلافها لا يضمن من فعل ذلك، وهي على هيئتها وعلى صورتها، يعني من كونها أصنام أو كونها قناذير وهي آلات الملاهي الثالث؟
نعم.
الثالث كان من هو؟
طنبورا.
قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا.
أو صليبا أو طنبورا.
نعم.
كان يقول ذلك أنه لا يظن لأن هذه التي كسرها مأمور به وإتلافها مأمور به فلا تظنين فيها.
أو ما لا ينتفع بخشب. قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء.
وأتي شريح المخاضي في طنبور فلم يقض فيه بشيء يعني ما قض فيه بتغميد يعني ما ضمن من انكسره هل هو مقصود بكونه لم يضمن لأنه من آلات الملاهي وآلات الملاهي لا تضمن لا يضمن من كسرها.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلف عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا.
هذا أورد البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث وهو يتعلق بالحمر الإنسية حيث طبخوها في القدور لما حرمها الله عز وجل وأمر صلى الله عليه وسلم الناس يطبخون فقال ما هذا؟ قالوا حمر. قال اكسروها وأريقوها. فقالوا ألا نغسلها ألا نهريقها يعني ونغسلها يعني في القدور يعني نهريق ما فيها ونتركه فلا نستفيد منه ولكن القدور نغسلها. فرسول قال اغسلوا لأنه أول أمر بكسرها ثم بعد ذلك أذنهم بأن يغسلوها فدل على أن الشيء إذا أمكن الانتفاع به دون كسر فإنه يغسل ولا يكسر إذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء نجس وشيء محرم أمر بإزالته كالخمر فإن الوعاء التي هي فيه يغسل ويستفاد منه. الحمر الإنسية نسبة إلى الإنس وهم يؤلد الجن لأنها تستأنس بهم ويستأنسون بها وفيها يعني ما ينفر بعضها ينفر بعضهم من بعض بخلاف الحمر الوحشية لأنها نسبة منسوبة إلى التوحش وعدم الاستئناس بالناس فيتنفر منهم وتشرد منهم بخلاف الحمر الإنسية التي ألفتهم ولا تنفر منهم. فالحمر الوحشية هذه حلال ومباحة وليست بحرام وأن الحمر الإنسية فهي التي حرمت.
قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية في نصب الأنس والنون
الأنسية يعني المقصود بها من الأنس أو الأنس وهو غد الوحشة غد الوحشة وأن هناك الأنسية مثل الأنس لأنها تستأنس به وأما الأنسية فهو من الأنس أو نسبة للأنس وهو ضد الوحشة.
هذا الإسلام أبو عاصم الضحاك.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع.
هذا الحديث هذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد الثلاثية في صحيح البخاري وهي قليلة تبلغ 22 حديثا بالتكرار وتبلغ 16 حديثا بدون تكرار وهذا واحد منها. هذا الحديث هو واحد من الحديث الثلاثية في صحيح البخاري وهي التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهذا أعلى الأحاديث في صحيح البخاري، وهي 22 حديثا. وقد سبق أن ذكرت أن مسلما ليس عنده ثلاثيات، وأن الذي عنده أعلاه الرباعيات، وأن الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد واحد، إسنادها واحد. والرجال فيها لا يختلفون من حديث إلى حديث، هو 5 أحاديث إسنادها واحد، 3 أشخاص في إسناد هذه 5 أحاديث، وهي ضعيفة أيضا، لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى، الكتب الستة، يعني ما عدا هذه الكتب الثلاثة التي هي البخاري، البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ليس فيها إلا الرباعيات. الذي فيها رباعيات، أعلى شيء فيها الرباعيات.
عن عبد الله
أصلا هذا هو النبي، هذا اللي يقبل النبي، وهو الضحاك ابن مخلد.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
البخاري يروي عنه بواسطة ويروي عنه بغير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وهم روى عنه بواسطة بغير واسطة، وفي بعض الأحيان يأتي ذكره بين البخاري وبينه واسطة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصنام الذي كان موجودا في الكعبة رضي الله عنه أتلفها بعدما فتح الله عليه مكة، قبل ذلك كانت موجودة فيها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه المرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما.
وهذا أيضا كذلك ستار فيه تماثيل، فهتك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزاله، فاتخذت منه من رفتين، فكان يجلس عليه هنا، يعني فصار شيئا منتهنا، فصار شيئا منتهنا يجلس عليه. فدل هذا على أن مثل ذلك يعمل به، مثل هذا العمل ومثل هذا المال لا يتلف ولا يحرق، ولكنه يسحر في الامتهان، فلا يرفع ولا ينخب ولا وإنما يستعمل فيما هو منتهى.
قال: باب من قاتل دون ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
وهذا الترجمة باب من قاتل دون ماله، وعرض فتاوى هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. المقصود من هذا أن الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله فإنه لا يعتبر ظالما، لأن الظالم هو من أراد الاعتداء عليه وعلى أخذ ماله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإن له ذلك، ولكنه إذا قتل فهو يكون بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شهيد. المقصود بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة، لأنه حكم حكم الشهداء في المعركة، لأنه لا يغسل، لأن المقصود من ذلك أنه له أجر الشهيد. وهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين جمع الأحاديث التي فيها ذكر الشهادة لأناس في غير المعارك القتال في سبيل الله عز وجل، فقال لا وذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني معناه كونهم شهداء أي أن ذلك في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون، وإنما لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل. والإنسان عندما يعتدى على ماله فإنه يدفع التي هي أحسن ولا يقدم على القتل إلا إذا لم يحصل الدفع إلا بذلك، إنه يقاتل دون نفسه ودون ماله، ولكن ليس له أن يقاتل إلا إذا اضطر إلى ذلك وإذا لم يحصل الدفاع إلا بذلك. وأما إذا أمكن دفعه بدون هذا التخلص من مظلمته بدون القتل فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، بل هو لا يصار إليه إلا عند الضرورة التي لا مبحث منها.
قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.
يعني المقصود بذلك انه يغمن اذا كان متعمدا، هذا المقصود هنا اذا كان متعمدا، اما اذا كان خطا او ما حصل منه تعد عليه فان المودع عنده الوكيل المؤتمن على شيء لا يضمن إلا إذا فرع، إذا نحن تفيد أنه لا ضمن عليه، ولكنه إذا حصل منه تعدي أو تفريط لكونه يتهاون يؤدي تهاونه إلى أن يعتدي غيره على هذا الشيء ويتلفه فإنه أخذ بتفريطه. وهنا ترجم في أن كسر قطعة أو شيئا لغيره متعمدا فإنه يضمن إياه، وقد ورد في هذا الحديث الذي فيه قصة إهداء إهداء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في بيت عائشة رضي الله عنها قطعة فيها طعام فكسرت عائشة وضربت عائشة القطعة فكسرتها، ثم يقولون جمع الطعام وجمع القطعة ورأى الطعام فيها وقال كلوا، وحدث الرسول جعله يبقى ولم يصرفه، ثم أخذ قصعة كريمة من بيت عائشة وأبقى القصعة المسورة عند عائشة، فبعث للصحيحة إلى المهدية. قد جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة.
ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين.
حائطا فليبني مثله.
لما ذكر ان مضى الغلام الذي قبله ان من اكلف شيئا ضمنه وكما جاء في ذكر القطعه وانها ضمنه وانه رفع مكانها قطعه، هنا ذكر شيئا يلزم ان حصل منه شيء، القيام إيجاد مثله، وأن من هدم حائطا فإنه يبني مثله، يعني يطالب ويلزم بأن يبني مثل ما هدم، يعني لا يبنيه بشيء أنبس أو شيء أعلى على هيئة أكمل، وإنما يكون العوض مثل المعوض، الشيء الذي هدمه يبني مثله، لا يبنيه بماتة أحسن أو لمادة أجود، وإنما هو بمثل المادة التي كان عليها قبل أن يهدم. ثم ذكر قصة
هذه القصة في من كان قبلنا، وأن رجلا بني إسرائيل كان راهبا يسمى جريج، وكان له خانعا يتعبد فيها، وكانت أمه تأتي إليه وتكلمه وهو يتردد هل يجيب أمه أو يستمر في صلاته، فيترجع عنده أنه يستمر في صلاته ويترك إجابة أمه، فلما تكرر هذا من دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه النساء، يعني الجواني النساء أوسيانيات، وكان هناك امرأة بغي فقالت لأسكنن جريجا، فجاءت إليه وعرض عليه نفسها فامتنع، ثم وجدت راعي غنم فمكنت من نفسها وحملت، ولما ولدت ادعت أنه من جريج وأنه لنا بها، فجاءوا وهدموا صومعته وتكلموا عليه وسبوه وقالوا انك فعلت كذا وكذا، فتوضا وصلى، هذا يدلنا على ان الوضوء والصلاه كانت موجوده في الامم السابقه، الوضوء وقد مر ايضا قبل هذا ساره زوجة ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لما جاء أتي بها الملك الجبار وأراد أن يخرج منها وأن يلمسها فوضعت وخلت ودعت الله عز وجل فخلصها الله منه، فوضعت وخلت، وهنا جريج توضع وخلى، ثم دعا بالغلام فطعن به وقال من أبوه، فقال أبو فلان الراعي، ونطق وهو في صغر، وهذا أحد الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، هذا أحدهم، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والثالث صاحب الغلام الصغير الذي كان يرضع أمه، فجيء بامرأة يضربونها ويسبونها، فترك الثدي ونظر إليها فقالت أمه اللهم لا يجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها، ثم رجع يرضع، وإذا فارس على فرس على شارك على رئة الحسن فأعجبها قالت اللهم اجعل ابني مثله، فنظر إليه فقال اللهم اجعلني مثله،
فهم ثلاثة تكلموا في المهد، تكلموا النبي كان أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما تكلم هذا الغلام وقال إنه أبو فلان الراعي، وعرفوا أنهم ظلموا جريجا بكونهم اتهموه وقبلوا كلامه ثم اعتدوا عليه وهدوا مصامعته، فجاءوا يسربونه فقالوا نعيد مصامعتك من ذهب، يعني نبنيها من ذهب، يعني ونحن نعيدها. قال أبال أعيدوها من طين، لنعيد أعيدوها كما كانت وأعيدوها على هيئتها. محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا، وأن هؤلاء أرادوا أن يبنوها بشيء أنفس، وأن صاحبها صاحب الحق قال بل أعيدوها من طين. وفيه إشارة والتنبيه إلى أن من أتلف شيئا لم يكن مثله، إذا كان الأشياء التي تضمن وتعور بها، وإذا كان هدم شيء أو إزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله.
صاحب الغلام الذي يعني أمره ما ترك الإشارة
الحدود، يعني
نعم هذا في قال العلماء، قال بعض العلماء ان هذا يرد على هذا الحفر، ولكن اجابوا عنه بان هذا ليس في المهد، اي جاء انه تكلم في المهد، واما هذا رجل وهذا محمود ولكنه صبي، يعني صغير ولكنه ليس في المهد وانما هو محمود. فقال دون أصل وقرها بأن تقع، فالحديث الذي فيه أنه في المهد، وهذا هو الذي جاء في الحق. وأن هذا الصديق في الحديث صحيح مسلم وفي حديث طويل في آخره، أجابوا عنه أنه ليس في المهد وإنما هو أكبر من ذلك، تجاوز سن المهد.
شاهد
كتاب الشركة، كتاب
الشرك، شاهد
يوسف على الله كان صغير، يعني مثل يصير مثل هذا والحديث أنه نجاة في المهد، يعني معناه في سن مبكرة جدا، يعني الإنسان اليوم هذا هو الذي في أول ولادة، وأما إذا تجاوز ذلك لا يترك فهم هذا في أول السن أول ولادة.
هو في الحرب، لكنه إذا أطروا على البقاء وأخذت الجزية
لأنهم يقرون على دينتهم، مع أنه ذلك الطريق الذي يكون معه
فقط إذا كانوا محاربين،
نعم إذا كانوا محاربين ليسوا على الجنة،
وما إذا كانوا على الجنة
فإنهم يقرون على معابدهم على تنحيتهم وعلى خلال الحبان التي تكون
كذلك،
لأنهم يدفعون جزية، أنا في ذلك الوقت ما في جزية تنتهي،
يمكن تقول نفسي أنا في التخطيط ولا وقت في كل أحوالنا يمكن تقول سواء جرم الجنة وخالدوه وضعنا وليس حال كان أفضل عن الحق وغاو التنزيل أيضا أفضل عن الحق ولا وقت في كل الأحوال. مثل للقرآن الآن إذا وجدت القرآن في تصاوير يجيز أهلكم قوة على الصندوق وعلى ولاد الملاهي، هو القرآن يعني كما هم قالون يعني هنا لا يعني مقصود أنه يعني أنه يشخص أو يعني يعمل وسائد يعمل فرص يعمل أشياء، يعني هو مثل ذاك الذي يترك
الله سبحانه وتعالى يقول الله وضعهم بالصورة في الدرج، نعم وما عن